أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية الكريمة جاءت بعد آيتين قبلها، وهما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه الآيتان في بيان فضل الصيام مطلقا، وفي ذكر الحالة الأولى التي كان الصيام فيها مشروعا، لأن شرعية الصيام له حالات كما هي شرعية الصلاة. فهنا الخطاب للمؤمنين وبيان أنه كتب عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم، أي فرض كما فرض على السابقين. وهنا لعلكم تتقون يستفاد منه أن الصيام وسيلة للتقوى، والتقوى كلمة جامعة لجميع خصال الخير. ولعل هنا في القرآن متحققة كما هو الأمر في عسى، فهذا يدل على أن الصيام وسيلة التقوى. والتقوى هي فعل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، هي فعل طاعة الله مع رجاء ثواب الله على نور من الله، واجتناب معصية الله، اجتناب المعصية برجاء أو بخوف عقوبة الله على نور من الله. هذا هو حقيقة التقوى. وذكر الله تعالى أن هذا الصيام ليس دائما، وإنما هو أيام معدودة. ومع ذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه الحالة الأولى من حالات مشروعية الصيام، فهي على التخيير في أول الأمر، في أول أمر الشرع يخير المرء بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي. فمن تطوع خيرا، يعني زاد في الفدية أو زاد في الصدقة، فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، فالصيام أفضل في هذه الحال من الفطر والإطعام، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، لما يترتب على الصيام من الفضائل والفوائد العظيمة في الصحة، في صحة البدن وفي صحة الدين وفي ما يعود على الإنسان من خير وحماية، لأن الصوم جنة يستجن به الصائم من الشرور، فالصوم جنة كما ورد في الحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ثم نسخ التخيير بما أنزله الله عز وجل بعد هذه الآيتين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا الأمر للوجوب، فأصبح صيام رمضان واجب وليس على التخيير. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا من لطف الله عز وجل أن أبقى الرخصة حتى في حال الوجوب، كانت الرخصة يعني في حال التخيير بين الصيام والإطعام، وبقيت هذه الرخصة حتى في حال الوجوب حين أوجب صيام شهر رمضان، أرخص لمن كان مريضا أو على سفر أن يفطر ويقضي عدة ما أفطر، فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه هي الإرادة الشرعية الأمرية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه هي الإرادة الشرعية الأمرية. فالله شرع لنا ما به اليسر وما به سعادتنا. يريد الله بما شرع لنا خيرنا، فهو غني عنا سبحانه وتعالى، فالله أراد بنا، أراد منا أن نفرده للعبادة لمصلحتنا، وأراد منا بشرعه الإسلامي مصلحتنا، وإلا فهو غني عنا سبحانه وتعالى. فمن قبل هذه الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك بأن ييسره لليسرى، ومن لم يقبل وكذب بالحسدى فإن ذلك يسبب أن يولى العسرى أو ييسر العسرى، كما قال تعالى: فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما الإرادة الكونية القدرية فهي تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، مقيدة بمشيئته الحكيمة، وهي تعني ما يريده الله كونا، وهي متحتمة الوقوع. الإرادة الكونية متحتم وقوعها، كما قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وليس في تكوينه بإرادته القدرية إلا الحكمة، فهو سبحانه لا يخلق عبثا ولا يترك خلقه هملا، بل يخلق ويرزق ويقيم الحجة البالغة على خلقه سبحانه وتعالى. فنحمده على أن خلقنا ورزقنا وما تركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. اللهم صل وسلم على رسول الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما اختصر عنه، يقول: يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم. الله سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، فاختار من الشهور شهر رمضان، واختار من البقاع المسجد الحرام، واختار من الأعيان المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. من ذلك أنه اختار شهر رمضان من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم. هذا القرآن الذي هو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكما اختص الله هذا الشهر بذلك، فقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. فروى أحمد عن واثلة يعني ابن الأشقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة. صحف أنزلت على إبراهيم جملة واحدة، والتوراة أنزلت على موسى جملة واحدة، والزبور أنزل على داود جملة واحدة، والإنجيل أنزل على عيسى جملة واحدة. وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم نزل بعد مفرقا من عند الله، نزل من عند الله جملة إلى بيت العزة، ونزل من عند الله بأن كتب في اللوح المحفوظ أولا، ونزل من عند الله بأن نزل جملة إلى بيت العزة، ونزل من عند الله مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه جبرائيل وينزل به منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال: وقع في قلب الشك قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه، وروي نحوه عن ابن عباس من غير وجه، وقوله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. حصلنا القرآن الكريم من الله بدأ وإليه يعود. القرآن الكريم نزل من عند الله، الله سبحانه وتعالى تكلم به بحرف وصوت، صوت نفسه، سمعه جبرائيل ونزل به من عند الله مفرقا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لم يأخذ جبرائيل هذا القرآن من اللوح المحفوظ، ولم يأخذه من بيت العزة، وجبرائيل عليه السلام بلغه عن الله بنصه. ليس حكاية عن كلام الله، ولا عبارة عن كلام الله، لم يحكي عن الله ولم يعبر عن الله، وإنما سمع من الله عز وجل وبلغ بما سمعه إلى حيث أمر، وهو إنزاله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين على قلبك بهذا اللسان العربي المبين، فلله الحمد والمنة. فالذين يقولون في إجازاتهم أقرأني شيخي أو قرأت على شيخي القرآن وشيخي على شيخي إلى آخر السند إلى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، هذا خطأ، بل عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بعد أن مدح القرآن بقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شرع، نعم قال هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى النافع للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام، فهو الفرقان، فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين الحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان، ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت، رخص أن يقال رمضان ابن عباس وزيد بن ثابت. وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان، وساق أحاديث في ذلك، منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. والحاصل أنه يجوز أن يقول رمضان ويجوز أن يقول شهر رمضان. وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حال السفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره من الأيام. ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. والشريعة من حيث هي يسر، شريعة سمحاء، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالشريعة الأمر الشرعي المراد منه هو اليسر، هو التيسير والوصول بالمأمور إلى سعادته هو في الدنيا والآخرة. قال الحافظ ابن كثير وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية، إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذا، وهذا القول غريب، نقله ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين. قال ابن كثير وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم، فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح يعني البخاري ومسلم. يعني يستغرب أن الصحابة يخالفون هذا، أو ينقل عن جماعة من الصحابة مخالفة هذا، لهذا قال غريب وفيما حكاه عنهم نظر، لأنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح، فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح. الثانية، المسألة الثانية، ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخر. قال والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، إذا كان مسافرا أو به مرض فالأمر على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثالثة، قال الطائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وقال الطائفة بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه، وقال في حديث آخر عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقال الطائفة هما سواء، يعني الفطر والصيام، لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهو في الصحيحين. وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، أخرجاه. فأما الرغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار، إذا كان راغبا عن السنة والفطر يعني مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام. والحالة هذا لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما، من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة، رواه أحمد في المسند. قال صاحب الحاشية رواه أحمد في المسند عن ابن عمر بإسناد صحيح، ورواه أيضا من حديث عقبة بن عامر الجهني وإسناده صحيح. قال ولم أجده من حديث جابر. الرابعة، المسألة الرابعة، القضاء. يعني يتلخص لنا من هذا أن من كان يجد مشقة في الصيام فالفطر أفضل له، وإن كان يلحقه ضرر أو يريد أن يرغب عن السنة ويرى أن الفطر مكروه هذا يتعين عليه بل يجب عليه أن يفطر، وإذا كان لا مشقة والأمر مستوي فالأمر يستوي في شأنه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا بأس، كما سمعنا من يعني دلالة النصوص. الرابعة، المسألة الرابعة، القضاء. هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ قال فيه قولان: أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وهذا هو الراجح، وعليه تثبت الدلائل، وعليه ثبتت الدلائل، يعني إن شاء فرق وإن شاء تابع، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى: فعدة من أيام أخر. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. روى الإمام أحمد عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. اللهم صل وسلم على رسوله. وروى أحمد أيضا عن عروة الفقيمي قال: كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رجيلا يقطر رأسه، يعني مرجل الشعر، فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دين الله في يسر. ثلاثا يقولها: إن دين الله في يسر، إن دين الله في يسر، إن دين الله في يسر. ورواه ابن مردوي وروى أحمد أيضا عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. الحمد لله على هذه الشريعة السمحاء. يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وروى ابن مردوي عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءاه ببصره ساعة فقال: أتراه يصلي صادقا؟ قال: قلت يا رسول الله، هذا أكثر أهل المدينة صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمعه فتهلكه. ما أعظم هذه النصوص. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. فدائما المتشدد المتنطع المتكلف لا يكون صادقا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءاه ببصره ساعة، يعني رمقه في بصره أو صار ينظر إليه في بصره ساعة، فقال للراوي للصحابي: أتراه يصلي صادقا؟ قال: قلت يا رسول الله، هذا أكثر أهل المدينة صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمعه فتهلكه. وقال: إن الله إنما، يعني ربما يحمله هذا على الزيادة رياء، على الرياء، أخوف ما أخاف عليكم الشرك. فسئل عنه فقال: الرياء. وفسر بأن الرجل يصلي فيحسن صلاته أو يعمد إلى الصلاة فيزينها لما يرى من نظر رجل إليه. قال لا تسمعه فتهلك. وقال إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. قال هذا في المسند ولكن آخره فيه إن خير دينكم إن شرح مرتين وإسناداه في المسند صحيحان. ومعنى قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر. يعني حينما شرع لكم الدين وأمركم بالشرع لا يريد بكم العسر ولكن يريد بكم اليسر، ولهذا لما حصلت المشقة أرخص لكم. قال وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم أي لتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، لهذا شرع التكبير ليلة العيد ويوم العيد قبل الصلاة. نعم، كما قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وقوله ولعلكم تشكرون أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.